أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفاض علينا نعمه وآلاءه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأكرمين وأصحابه المنتجبين وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ورد عن إمامنا الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ما من شيء مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق. عنوان حديثنا هذا اليوم: الأبناء ضحايا التفكك الأسري. من أهم وظائف تكوين الأسرة في المجتمع الإنساني أنها محضن تربية الإنسان وتنشئته وتأهيله لهذه الحياة، لأن الإنسان يحتاج إلى رعاية طويلة قياساً ببقية الكائنات الحية. بقية الكائنات لا تحتاج إلى فترة إعداد إلا قصيرة، تقاس بالأيام أو بالأسابيع أو بالشهور على أعلى تقدير. فليس هناك نوع من أنواع الحيوانات يحتاج إلى رعاية أمه أكثر من سنة، لأن الحيوانات حياتها محدودة، أبعاد شخصيتها محدودة، وهناك غريزة تسيرها، بينما الإنسان كائن مميز شخصيته فيها عدة أبعاد: الجانب العقلي، الجانب العاطفي، الجانب الاجتماعي، إضافة إلى وظائف جسمه وأعضائه الجسمية، مما يجعله في حاجة إلى فترة من الرعاية والإعداد حتى يقوم بدوره المميز في هذه الحياة كخليفة لله سبحانه وتعالى على وجه هذه الأرض. من هنا شاءت التقديرات الإلهية أن يعيش الإنسان فترة طويلة من التربية والإعداد، تقدر بالسنوات، بعدة سنوات. وهنا يأتي دور الأسرة، دور الوالدين، لأنهما هما اللذان يرعيان الإنسان في فترة طفولته ويؤهلانه ويعدانه لهذه الحياة. وأي خلل في كيان الأسرة ينعكس على أدائها لهذه المهمة، مهمة التربية. تكون التربية ناقصة، تكون التربية سيئة، فيها خلل حينما يكون الكيان الأسري يعاني من الخلل. ولذلك فإن التفكك الأسري، إذا كانت الأسرة تعيش حالة من التفكك وينتهي الأمر بالانفصال أو حدوث نزاعات طويلة داخل الأسرة بين الوالدين، هذا يؤثر تأثيراً كبيراً على نفسيات الأولاد وعلى شخصياتهم. ونحن نرى كيف أن هذه المشكلة بدأت تصبح ظاهرة في المجتمع. في بعض الأحيان يكون التفكك الأسري حالات محدودة، الانفصال أو الطلاق حالات محدودة، في بعض الأحيان يصبح ظاهرة منتشرة في المجتمع، وهنا يكون خطر كبير على مستقبل الجيل، مستقبل مشوه، مستقبل محاط بالأخطار والمشاكل حينما يصبح التفكك الأسري ظاهرة منتشرة في المجتمع. مجتمعنا الآن كما تشير بعض الإحصائيات والأرقام بدأ يقترب من هذه الحالة. الإحصائيات التي تصدرها الجهات المعنية في هذه السنة، سنة 2022 ميلادي، تقول الإحصائيات إن حالات الطلاق التي تحصل عندنا في المملكة وصلت كل يوم إلى 168 حالة طلاق يوميا، بواقع 7 حالات طلاق في كل ساعة، وبمعدل يفوق الحالة الواحدة كل 10 دقائق. هذه تترك آثارا كبيرة، خاصة إذا كان الانفصال يحصل مع وجود أبناء، مع وجود أولاد، تترك آثارا سلبية كبيرة على الأبناء. هذا يعني أن جيلا كامل يعاني مستقبله من الغموض، يحاط مستقبله بالأخطار بسبب هذه المشاكل، مشاكل التفكك الأسري. سنركز هنا على أهم التداعيات والسلبيات التي تحصل في شخصيات الأبناء بسبب التفكك الأسري. أولاً التمزق العاطفي. العاطفة بعد أساس في شخصية الطفل، هي البعد المؤثر في شخصيته، والوالدان هما منبع العاطفة والحنان، وهما مصدر الثقة والأمان للطفل. فإذا رأى الطفل أن مصدر أمانه، مصدر الثقة والحنان بالنسبة له، وهو يعيش في حالة من الخطر، يعيش في حالة من القلق، هنا يصبح الطفل نفسه قلقا على وجوده وعلى مستقبله، لأن مصدر أمانه يعيش حالة خطر وقلق. يصاب الأطفال بالتمزق العاطفي في داخل نفوسهم حينما يعيشون في ظل حالة نزاع بين الوالدين. تصور أن أطفالا يرون أباهم يضرب أمهم وهي تصرخ وتستغيث. الأطفال يرون الأم هي مصدر الأمان والحب والحنان لهم، يرون هذا المصدر، الجهة التي يأمنون يأخذون الأمان منها، وهي تعيش حالة خوف وقلق. هذا ينعكس على نفوسهم. كم من الأذى والتمزق سيصيب نفوس هؤلاء الأطفال. وكذلك إذا رأوا أن أمهم تهين أباهم وتؤذيه وتزعجه، هذا أيضا يسبب لهم تمزقا عاطفيا. الأطفال ينجذبون إلى الوالدين، إلى كل من الوالدين، وفي حال النزاع والصراع يتحير الأبناء، يتحير الأطفال، ماذا يصنعون، ماذا يفعلون، وهم يجدون هذه الحالة الغير إيجابية بين الوالدين. يسبب لهم ألما وتمزقا عاطفيا كبيرا. بعض المربيات في دور الحضانة وبعض المعلمات في الصفوف الأولى الابتدائية يلحظن الآثار على الأطفال، والأطفال يتكلمون ببراءة حينما يسأل الطفل: لماذا اليوم أنت حزين؟ لماذا اليوم أنت شارد الفكر؟ يتحدث يبوح بما لديه، لأنه رأى مشاهد من النزاع بين والديه. هذا يحدث تمزقا عاطفيا شديدا في نفس الطفل، في نفوس الأبناء، وخاصة حينما يسعى كل طرف لجذب الطفل نحوه وتعبئته ضد الآخر. يسمع أمه تتكلم ضد أبيه وتعبئه ضد أبيه: أبوك ما في خير، أبوك بخيل، أبوك ما يستاهل. هذا الكلام يؤثر كثيرا في نفس الطفل. وكذلك حينما يسمع من أبيه كلاما سلبيا تجاه أمه: أمك مهملة، أمك مهملة، أمك مقصرة، أمك كذا، أمك كذا، هذا يمزق نفس الطفل. فإذا أول أثر من آثار التفكك الأسري هذا التمزق العاطفي الذي يحصل في نفوس الأبناء. التداعي الثاني والأثر الثاني: قلة الرعاية، قلة الرعاية التربوية. الأطفال وخاصة في هذا العصر يحتاجون إلى المزيد من العناية والرعاية التربوية. هناك عملية تعليمية تحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى جد واجتهاد من قبل الأبوين. هناك الجانب السلوكي، وانفتاح الأطفال على العالم الافتراضي والتأثيرات التي تتركها في نفوسهم وفي سلوكهم. وهناك التأهيل للمهارات في المهارات الاجتماعية. إذا تعاون الأبوان في رعاية الأبناء فإنهما يستطيعان أن يؤديا واجب التربية تجاه الأبناء. أما إذا حصل تفكك أسري وانشغل الوالدان بخلافاتهما وأصبح الأولاد كما يحدث في كثير من الأحيان ميدان من ميادين النزاع بين الأب والأم، فهنا يكون هناك تقصير كبير ونقص كبير في الرعاية وفي التربية للأبناء. ولهذا المدارس تتحدث أن كثير من المشاكل التعليمية ومن التقصير عند الأبناء يكون في أبناء العوائل التي تعيش تفككا أسريا. إذا الأبوان تعاونا ويا الله يمكنهما أن يقوما بواجب الرعاية الكاملة، فكيف إذا اختلفا؟ كيف إذا انفصلا؟ كيف إذا تحمل المسؤولية أحدهما فقط مع الانشغالات المتعددة والمختلفة؟ هذا يؤثر على الحصيلة التعليمية، يؤثر على السلوك الاجتماعي. ولهذا كثير من الأحداث الذين يتعرضون لحالات الانحراف، الأحداث المنحرفين، الإجرام، حالات الإجرام التي تحصل عند الأحداث غالبا ما يكونون من أبناء الأسر المفككة التي تعاني من التفكك الأسري. هذا الأثر الثاني. أما الأثر الثالث فهو سقوط النموذج الأخلاقي. العائلة هي التي تزرع القيم والأخلاق في نفوس أبنائها. الأبوان هما النموذج أمام الأولاد، الأولاد يحاكون والديهما، الوالدان في موقع القدوة، يصبح الأب قدوة ونموذج أمام أبنائه، وكذلك الأم. وبالمحاكاة يكتسب الطفل اللغة ويكتسب السلوك ويكتسب الأعراف والتقاليد. فإذا حصل خلاف بين الزوجين، بين الوالدين، حالة الخلاف تنتج مظاهر سلبية، تنتج حالة زعل، حالة قطيعة، حالة اتهام، حالة سوء ظن بين الطرفين، حالة سب، شتم، وقد تصل إلى مرحلة العنف بينهما، ممارسة العنف. هذا الطفل يفترض أن يكون أبوه قدوة له، يفترض أن تكون أمه قدوة له. إذا هذا النموذج اللي لازم يقتدي به، صار الطفل يسمع منه السب، يسمع منه الشتم، يلحظ منه سوء الظن، يصير بينهما عنف وضرب، يسقط النموذج الأخلاقي في نفوس الأبناء، يعيشون من دون نموذج، النموذج الأخلاقي يسقط من نفوسهم، بل قد يحاكون السلوك السلبي الذي يرونه. ولذلك تجد بعض الأطفال لديهم قاموس من الشتائم والسباب. من أين أخذوا هذا القاموس؟ من أين أخذوا هذه الكلمات والألفاظ؟ مما يسمعونه في البيت من الوالدين، فضلا عن سائر أساليب التعاطي والتعامل. هذه بعض الآثار التي تنتجها حالة التفكك الأسري والخلافات الأسرية. من هنا فإن على الوالدين أن يأخذا بعين الاعتبار وجود الأبناء، أن لا يتصرفا كزوجين فقط، وإنما يتصرفا كوالدين. إذا ما في أولاد في المرحلة الأولى مثلا من الزواج، طبعا النزاع والخلاف شيء سلبي في أي مرحلة من المراحل، لكن تبقى الآثار في حدودهما. إذا نزاع بين زوجين ما عندهم أبناء، أو قبل الدخول، قبل الزواج، صارت حالة انفصال بينهما، طبعا هذا شيء سيء، لا يتمنى الإنسان حصول حالة الطلاق والانفصال، لكن ستبقى الأضرار محدودة. وكذلك فيما لو تجاوز الأبوان الوالدان مرحلة التربية، أولادهم كبروا وشقوا طريقهم في الحياة، ما عندهم بعد مرحلة تربية، ومع الأسف أصبحنا نجد كما تشير الإحصائيات حالات طلاق وانفصال عند متقدمي السن، متزوجين صار لهم 20-30 سنة، عندهم أولاد كبار، أولادهم تزوجوا، أولادهم عندهم أولاد، هم أجداد هم، فتحصل حالة طلاق بين الجد والجدة، يعني جد وجدة يحصل بينهم حالة طلاق. هذا شيء أيضا مؤسف، لكن بالتالي أضراره ستكون ضمن دائرة محدودة. أما في مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة للأبناء والتربية، تكون حالة الطلاق، حالة الانفصال، حالة التفكك الأسري لها نتائج سلبية على هؤلاء الأولاد، على الجيل المقبل في المجتمع ومن أبناء الوطن. من هنا على الوالدين أن يدركا عمق تأثير خلافاتهما وانفصالهما على الأبناء، وأن لا ينظر كل واحد منهما إلى الأمر من زاوية وضعه الشخصي، يقرر ما يرغب فيه هو، يريد أن ينتقم من الطرف الآخر، عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أن تصرفه وقراره سيترك أثر على أولاده، حياتهم ستتأثر، حياة أبنائه، شخصياتهم، نفسياتهم، وبالتالي أن يحسب حسابا لهذا الأمر. من هنا على الوالدين أولا أن يتحمل بعضهما، وأن يتحليا بالصبر في علاقتهما، ما دام في أولاد هنا داعي التحمل يكون أكثر، أن يقدم كل منهما التنازل ولو على حساب رغبته، ولو على حساب مصلحته، ولكن من أجل مصلحة الأبناء، حتى يتجاوز الأبناء هذه المرحلة الحساسة الخطيرة من هنا وردت عندنا نصوص تؤكد أهمية التحمل والصبر في العلاقات الزوجية. ورد في حديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يقول عنه صلى الله عليه وآله: من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطاه أيوب عليه السلام على بلائه، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم. على الرجل، على المرأة، على الوالدين أن يتحملا حتى لو كان هناك ما يزعج كل طرف من الطرف الآخر. إذا لم يستطع التغيير، إذا لم يستطع الإصلاح، عليه أن يتحمل، عليه أن يصبر. الرجل عليه أن يتحمل، المرأة عليها أن تتحمل. ورد عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال عليه السلام: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها. وقال عليه السلام: كانت امرأة عند أبي، يعني عند الإمام الباقر عليه السلام، كانت امرأة عند أبي تؤذيه فيغفر لها. لماذا الإنسان يتحمل ويصبر؟ من أجل أن لا تكون هذه الآثار السلبية على الأبناء، على الأولاد. ولعل مما تشير إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى لو أنت تكره هذه الحياة الزوجية بسبب المشاكل، لكن الصبر على هذه المشاكل يجعل الله فيه خيرا كثيرا. لعل من مصادق هذا الخير الحالة الإيجابية للأبناء، حماية الأبناء من سلبيات التفكك الأسري. هذا خير كثير ينبغي أن يتطلع إليه الإنسان، التحلي بالصبر والتحمل في العلاقات الزوجية أمر مهم. الأمر الثاني: إدارة الخلافات بعيدا عن الأبناء. كلما أمكن للوالدين أن يسر بخلافاتهما، أن يخفي خلافاتهما عن الأبناء، أمام الأبناء، لا ينبغي للأب ولا ينبغي للأم إظهار الخلاف بينهما في الحياة الزوجية، حتى لا تتأثر نفوس الأطفال، لا يعيشون تمزقا عاطفيا، لا يسقط النموذج الأخلاقي من نفوسهم. وأخيرا: التوافق والتكامل في رعاية الأبناء. حتى ولو حصل الطلاق، لو حصل الانفصال، لابد وأن يكون هناك توافق، لابد وأن يكون هناك تكامل. حصل الانفصال لكن الأبناء يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى تربية، لابد وأن يتعاون الطرفان على رعاية الأبناء والأطفال، وهو حق مشترك وواجب على الطرفين. لا يصح أن يستخدم الأولاد ورقة وسلاح في الانتقام وفي الخلاف بين الزوجين، هذا يكون على حساب مصلحة الأبناء. وينبغي أن تتيح الأم الفرصة الكاملة للأب حتى يقوم بدوره في رعاية أبنائه، كما ينبغي أن يتيح الأب الفرصة الكاملة للأم لكي تفيض من حنانها وعطفها وتربيتها على أبنائها. كل ذلك يساعد في تجاوز هذا الخطر الكبير الذي يواجه مجتمعاتنا، خاصة في هذه الأوقات: تصاعد حالات الطلاق وكثرة الخلافات والنزاعات العائلية. هذه خطر كبير على مستقبل الجيل، لا بد وأن يعلن المجتمع حالة طوارئ في مواجهة هذه الحالة بإعادة النظر في الثقافة السائدة، في التقنينات، في أساليب التعامل، ضرورة وجود مؤسسات تعنى بهذه الأمور والمشكلات حتى يمكننا أن نحاصر هذه الآثار السلبية التي تحصل بسبب هذه الظاهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.